الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن مسؤول أمني عراقي الأربعاء أن وزارة الداخلية قادرة على تسلم المسؤولية الأمنية في بغداد في حال انسحاب القوات الأمريكية منها. جاء ذلك في سياق بيان لمدير مركز العمليات في وزارة الداخلية العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف، أكد فيه قدرة وزارة الداخلية على استلام الملف الأمني في بغداد حال انسحاب القوات الأمريكية من المدينة بحسب تعبيره. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن خلف قوله أيضا إن حوادث التفجير بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والعمليات الإجرامية لا تعني إطلاقا أن القوات الأمنية فشلت، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات أمنية عاجلة بهدف منع مثل هذه العمليات الإجرامية من الاستمرار في المدينة على حد تعبيره. من جهته قال قائد القوات متعددة الجنسيات في منطقة بغداد الجنرال جيفري هاموند في مؤتمر صحفي إن الأوضاع الأمنية في العاصمة العراقية التي يسكنها نحو 6 ملايين نسمة تحسنت بشكل لافت، لكن المخاطر ما تزال ماثلة. وأضاف هاموند الذي يتولى قيادة نحو 29,000 عسكري أمريكي وغيرهم من قوات التحالف أنه ينبغي عدم التشكيك في تحسن الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى أن معدل الهجمات صار 4 يوميا بينما كان نحو 200 العام الماضي و800 هجوم العام 2006. في أنقرة وافق البرلمان التركي الأربعاء على طلب تمديد التصريح للحكومة بالقيام بعمليات عسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق عاما آخر. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ذكر في وقت سابق الأربعاء أن بلاده قد تدرس إقامة منطقة عازلة في العراق لمنع تسلل المسلحين الكرد إلى تركيا، مبديا في الوقت نفسه شكوكا حول فعاليتها. وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكي ميريك توبولانك الذي يزور تركيا، سنبحث في هذا الاقتراح وسنناقشه مجددا مع قواتنا المسلحة، وإذا تبين أن مثل هذا الإجراء ضروري فإننا سنقوم بما يلزم، على حد تعبير أردوغان. نفى بيان للقوات متعددة الجنسيات في العراق تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأربعاء، نفى ما تردد في تقارير إعلامية الثلاثاء بأن طائرة ركاب مدنية صغيرة أجبرت على الهبوط في إيران. وأكد البيان أن الطائرة لم تكن أمريكية ولم يبلغ عن وجود أمريكيين على متنها. كما أوضح البيان أن جميع الطائرات الأمريكية أحصيت ولم يتبين فقدان أي منها على حد تعبيره. وفي بودابست أعلنت وزارة الدفاع المجرية الأربعاء أن ما وصفته بخطأ إداري يقف وراء اعتراض طائرة مجرية للمساعدات الإنسانية كانت متوجهة إلى أفغانستان في 30 أيلول في إيران. وقالت الوزارة في بيان إن الطائرة المدنية التي كانت متوجهة إلى أفغانستان وتقل 4 عسكريين مجريين أرغمت على الهبوط في طهران بسبب خطأ إداري على حد تعبيرها. وكانت وسائل الإعلام الإيرانية أعلنت في بادئ الأمر أن الطائرة التي اعترضت أمريكية وتنقل جنودا أمريكيين قبل أن يقوم مسؤول عسكري كبير رفض الكشف عن اسمه بتصحيح هذه المعلومات في حديث لإحدى شبكات التلفزيون الإيرانية الناطقة بالعربية. قال حزب الله اللبناني في تقرير نشرته الأربعاء صحيفة إسرائيلية إن الملاح الإسرائيلي الذي أسر في لبنان عام 1986 تمكن من الفرار بعد ذلك بعامين، لكنه على الأرجح مات أثناء محاولة العودة إلى إسرائيل سيرا على الأقدام. وقدم حزب الله لإسرائيل تقريرا سريا عن مصير رون أراد في إطار اتفاق لمبادلة السجناء جرى في تموز بوساطة الأمم المتحدة. أعلن ناطق عسكري أن الجيش الإسرائيلي فرض إجراءات إغلاق على الضفة الغربية بمناسبة عيد الغفران اليهودي الذي بدأ مساء الأربعاء. وأضاف الناطق أن الإغلاق سيبقى قائما حتى الساعة 8 صباح الجمعة، مؤكدا أنه لا يشمل الحالات الإنسانية ولا بعض الفئات المهنية التي سيسمح لها بالتوجه إلى إسرائيل من الضفة الغربية. في القاهرة قضت محكمة الجنايات الأربعاء بسجن 3 مسؤولين في وزارة الثقافة المصرية لمدة 10 سنوات لكل منهم وتغريمهم مبالغ مالية مختلفة وإلزامهم بدفع مبالغ أخرى بعد إدانتهم بتلقي الرشاوى. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم لمرافقة الزميلة رواء حيدر وتغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم: تمثيل الأقليات والنساء في الانتخابات المحلية المقبلة. والمفوضية العليا للانتخابات تكشف لإذاعة العراق الحر عن اتخاذ قرارات جديدة تتعلق بالانتخابات المحلية. في 24 من الشهر الماضي صوت مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات. جاء التصويت بالإجماع على قرار وضع حلا لخلاف بين الكتل البرلمانية حول الانتخابات في مدينة كركوك، غير أن هذا القانون أغفل حقوق الأقليات بإلغاء ما يدعى بالمادة 50، الأمر الذي أثار قلق العديد من الجهات منها الأمم المتحدة والحكومة العراقية، حيث أعرب رئيس الوزراء نوري المالكي عن قلقه من إلغاء الفقرة المتعلقة بحقوق الأقليات. الأقليات نفسها عبرت عن استيائها من هذا الإغفال، وشهد عدد من المدن العراقية مظاهرات طالبت مجلس النواب بإعادة النظر في هذا الأمر. كتل برلمانية عديدة نفت أن يكون إغفال هذه المادة جاء نتيجة لمقاصد سيئة تهدف إلى إبعاد الأقليات وإقصائها والانتقاص من حقوقها. من جانبه صادق مجلس الرئاسة على قانون انتخابات مجالس المحافظات في 8 من هذا الشهر، وقال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني إن المجلس قدم المادة 50 من قانون الانتخابات إلى مجلس النواب كمشروع قانون، علما أن مجلس النواب يناقش حاليا نصا من شأنه أن يعيد للأقليات حقوقها في إطار انتخابات مجالس المحافظات. غير أن السؤال المطروح الآن: من هم هؤلاء الأقليات؟ الخبير القانوني والخبير في شؤون الأقليات كاظم عبود قال لإذاعة العراق الحر:
هناك في العراق المسلمين والمسيحيين واليهود والصابئة المندائيين والإيزيديين، وهناك في العراق أيضا شرائح قسم منها تتبع قوميات مثل الكرد الفيلية، وقسم من الشبك الذين تختلط بهم القوميات الكردية والتركمانية والعربية أيضا. هؤلاء جميعا يشكلون مكونات عراقية أساسية، بالإضافة إلى بعض المكونات الأخرى الصغيرة مثل الكاكائية ومثل الجرجرية ومثل كثير من هذه الطرق التي يمكن أن تسمى جزافا بالأقليات.
ينتشر المسيحيون في مناطق الموصل وفي منطقة كردستان وكذلك في بغداد والبصرة وفي مدن عديدة أخرى. هناك أيضا أقلية يهودية يقيم أفرادها في بغداد وفي البصرة، أما الصابئة المندائيون فيتركزون في مناطق جنوب العراق وفي بغداد بالتحديد. الشبك يتواجدون في مناطق شرق الموصل، اليزيديون يتمركزون في مناطق بين كردستان والموصل مثل سنجار وبعشيقة وغيرها. التركمان يتركزون في شمال العراق لا سيما في مناطق مدينة كركوك وأغلبهم من السنة، أما الآثوريون فيمثلون جزءا من المسيحيين ويقيم أغلبهم في المدن العراقية الكبرى وفي المناطق الريفية في شمال العراق. الدستور العراقي من جانبه لا يشير إلى أي شيء له علاقة بالانتماء الديني أو المذهبي أو الطائفي أو حتى القومي والعرقي. الخبير القانوني كاظم عبوت:
الدستور يقول أن للعراق الحق في اعتناق الدين، وهو عراقي وهو له حق المواطنة، والعراقيين متساوين في الحقوق والواجبات، والقانون يحمي الممارسة الدينية مهما كان بغض النظر عن اعتقاد الشخص. هذا الدستور هو نصوص قانونية حددها كتابة، ولكن يجب ترجمتها عمليا، يجب أن نعكسها على واقعنا العملي. في مسألة الحقوق لا توجد أقليات وأكثريات، وإنما يساوي الدستور بين كل العراقيين بغض النظر عن دياناتهم، بغض النظر عن مذاهبهم، بغض النظر عن قومياتهم. إذن هذه المكونات يجب أن يكون لها حقوق مثل باقي العراقيين، وهذا بالأساس عندما تكون هناك مساواة، ولكن عندما تكون هناك محاصصة وتقسيم وحصص ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار لهذه المكونات العراقية حصتها ومكانتها بما يليق بها.
لا يشير الدستور إلى أي نوع من الانتماء عدا كون المواطن عراقيا، غير أن الواقع غير ذلك كما يقول الخبير القانوني كاظم عبود.
هو الآن هذه فترة حرجة وفترة انتقالية تسود بها الطائفية وتسود بها أيضا القومية، التعصب القومي الشوفيني. هذه لن تستمر قطعا مع العراق ومع العراقيين. الدستور يلغي كل التحزبات الشوفينية والتطرفات القومية والتطرف المذهبي أيضا، وهذا أيضا هو المنطق. أنا أعتقد أن هذه الفترة إذا اتفقنا على أنه يمارس العمل السياسي وفق مبدأ المحاصصة، ينبغي أن لا يلغى قطعا حق هذه المكونات حتى لا نغبن أبنائها، وحتى نعطي فرصة لهم أيضا يأخذوا مكانهم في المشاركة السياسية. قانون مجالس المحافظات يعني أن هناك انتخابات لمجالس محافظات تقود هذه المحافظات من أبناء هذه المحافظة. من المنطق أن يكون من أبناء هذه المكونات من يشارك في هذه المجالس بعدد محدود. وأنا أعتقد أيضا أنه لا يمكن أن تستمر هذه الأحوال، ولا يمكن أن تسود مسألة التقسيمات الدينية والطائفية، لأنها لا تتناسب مع الحياة العراقية.
هذا وقد رحبت أطراف أخرى بمسألة إلغاء المادة 50 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، ورأت فيه بريقة أمل نحو التغير المنشود وخطوة أولى نحو إلغاء كافة المحاصصات الطائفية والقومية والعرقية الموجودة في النظام السياسي الجديد. حسب تعبير بيان صدر عن المفوضية العراقية لمنظمات المجتمع المدني المستقلة تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منها، باسل عبد الوهاب العزاوي الأمين العام للمفوضية شرح هذا الرأي في حديث خاص بإذاعة العراق الحرة.
لسنا ضد حقوق الأقليات، وإنما كنا من المدافعين، أوائل المدافعين في العراق عنها، وكما أشرنا في بياننا فقد قمنا بتأسيس مجلس للأقليات العراقية يضم الشبك والأزيد والصابئة والمسيح والأرمن، وسعينا إلى تمثيلهم بشكل حقيقي. ولكن الخطأ غير المقصود من القيادات السياسية في البرلمان نعتقد نحن أنه سيكون مثمرا بالنسبة للعراق، أنها خطوة نحو إنهاء المحاصصة في العراق، ولتبدأ من الأقليات وتذهب إلى الطوائف والقوميات الأخرى. نحن ضد أن يكون هنالك تمثيلا لجهة معينة على أسس طائفية أو أثنية أو عرقية أو أي مسميات أخرى. إن الأزيد والمسيح والشبك وكافة الطوائف الأخرى هم أبناء شعبنا العراقي، ويجب أن يتم ترشيحهم وقبول ترشيحهم على أساس عراقيتهم، وبعد ذلك على الناخب العراقي أن ينتخبهم لنزاهتهم وكفاءتهم، وأن ينتخبهم كأعضاء في المجتمع العراقي ومؤهلين لتمثيل الشعب العراقي. هذه نقطة من جهة. من جهة ثانية، ما هو الضامن أن هذا التمثيل سيكون حقيقيا لفئة على حساب أخرى، وهل أن البرلمان سيكون ساحة لتمثيل طائفة من الشبك أو الأزيد أو الصابئة أو السنة أو الشيعة أو الأكراد أو العرب أو هكذا تواليك؟ نحن نرغب أن تكون التمثيل في البرلمان العراقي لأبناء الشعب العراقي بكل مكوناته، ويجب أن يكون التمثيل على أساس المواطنة والديمقراطية والإيمان بالوطن، وليس على أساس الطائفة أو النوع. وهذا هو خطوة أولى في اتجاه إلغاء المحافظات.
مع قضية تمثيل الأقليات تثار أيضا قضية تمثيل المرأة. الدستور يمنح المرأة حصة 25% في مجلس النواب، رغم أن عدد النساء في المجتمع العراقي يقارب 50%، وهي نسبة تقديرية حاليا لعدم وجود إحصاء سكاني. قانون انتخابات مجالس المحافظات نفسه لم يتسم بوضوح كامل إزاء هذه الحصة، حيث أن الآلية التي ستتبع في هذه الانتخابات هي آلية القائمة المفتوحة وليس المغلقة، مما يعني أن الناخب سيختار المرشحين بناء على الاسم، غير أن في إمكانه أيضا اختيار قائمة وفق مسؤولين في المفوضية العليا للانتخابات. النساء اللواتي يرغبن في أداء دور أكبر في الحياة السياسية العراقية يشعرن بمخاوف كبيرة من ضياع حقوقهن وفرصهن، غير أن أستاذة العلوم السياسية الدكتورة سهى العزاوي رأت أن الأمر لا يتعلق بالنسبة وبالأرقام، بل بالنوعية بدرجة الأساس.
مشكلتنا الحقيقة كنساء نعمل في داخل العراق، مشكلتنا ليست هي نسبة 25%، ولو هي كانت في البداية مشكلة حقيقية وما ظننا من أجل الحصول عليها، لكن اللي صار أنه بعدين الأحزاب السياسية المنقرضة أو الأحزاب السياسية الكبيرة اللي هي سيطرت برجالها على البرلمان وعلى الحكومة وعلى مجالس المحافظات، هي الآن تلعب نفس اللعبة، لأنه عندها الإمكانيات وعندها كل الإمكانيات سواء كانت مادية أو معنوية من أن تصعد الناس اللي هم ينتمون إلها، حتى وإن كانوا هذول الناس البعض منهم على الأقل هم غير صفوين. فمشكلتنا أنه تمثيل المرأة كيف راح يكون؟ هذه من جهة. من جهة ثانية أن المرأة ما زالت وخاصة في محافظات الجنوبية تفتقر إلى كثير من الأشياء اللي تخليها قادرة على أن تكون هي ممثلة حقيقية لأهل المحافظة. يعني لازم إحنا نسوي دورات، لازم نأهل النساء، هي مو رقم، لكن اللي بيصير عندنا أنه هو رقم، وهذا مع الأسف بنعاني بالرجال والنساء. يعني يا ريت عندنا 2 نساء يمثلون تمثيل جاد وتمثيل حقيقي أفضل من 100 غير قادرات على التمثيل وغير قادرات على فهم مشاكل العراق ومجتمعها ومحافظتها.
هذا وكشف القاضي المفوض قاسم العبودي مدير الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كشف في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن المفوضية توصلت إلى عدد من القرارات واتخذت إجراءات لضمان حق المرأة في التمثيل في الانتخابات المحلية المقبلة.
بالنسبة لتمثيل المرأة، حقيقة كما تعلمين كان هنالك جدل حول ضمان تمثيل للمرأة بنسبة معينة تمثل 25%، والحقيقة مجلس النواب ضمن القانون انتخاب مجالس المحافظة هذا النص، لكن بأسلوب آخر مختلف عما كان عليه في القانون السابق، حيث نص أنه يجب أن تكون من بين أو في 3 مرشحين طائفين امرأة، وبالتالي اتخذ مجلس المفوضين الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه النسبة في النظام الخاص التصديق على المرشحين، حيث نص هذا النظام على أن القوائم التي تقدم الأحزاب يجب أن تضمن تمثيلا للمرأة بنسبة لا تقل عن 25% بكل قائمة. حاليا الاجتماع تم هذا الاجتماع إقرار نظام التصديق على المرشحين، وبموجب هذا النظام يتم تنظيم الجزء الخاص بالقوائم المرشحين التي ستقدمها الأحزاب تنفيذا لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بما فيها حصة ضمان حصة تمثيل النسوي بما لا يقل عن 25% في كل قائمة، وبعد ذلك ضمان هذه النسبة في توزيع المقاعد.
ما هي الآلية التي ستتبعونها لتحقيق هذا الهدف؟
جيد، هذا السؤال مهم. المرحلة الأولى هي إجبار الأحزاب بأن تتضمن قوائمهم نسبة تمثيل للمرأة لا تقل عن 25%. المرحلة الثانية مرحلة تخصيص أو توزيع المقاعد، سيعالجها النظام الخاص بتوزيع المقاعد، والذي سيسكر مجموعة من الإجراءات اللي من شأنها أن تضمن أن تحظى المرأة بنسبة تمثيل داخل المقاعد لا تقل عن 25%. وهذا في تفاصيل كثيرة جدا حقيقة، لأن النظام هذا اللي تم تبنيه نظام الانتخابات ونظام جديد كما علمنا، يجمع بين مزايا القائمة المغلقة والمفتوحة.
هذا هو القرار الذي اتخذتموه الآن يعني في هذا الاجتماع الذي يجري حاليا؟
نعم، في هذا الاجتماع القرار اتخذناه هو التصديق على نظام تصديق المرشحين استنادا إلى قانوني، قانون مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجالس المحافظات.
هل هناك تفاصيل أخرى يمكن أن تكشف عنها حضرة القاضي؟
أكيد تفاصيل كثيرة، لأن هذا النظام حقيقة تضمن الشروط الخاصة بأهلية المرشح بالنسبة للوثائق، بالنسبة للعمر، بالنسبة للسجل الجنائي، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالإقامة اللي نص عليها القانون والوثائق المطلوبة لذلك، كما تضمن جملة من الإجراءات التي يجب اتباعها بالنسبة لترتيب القوائم وإعداد هذه القوائم من قبل الأحزاب، كثير من التفاصيل الخاصة بهذا النظام. وبالمناسبة سيتم نشره إن شاء الله غدا أو بعد غد.
يعني حاليا هذا الاجتماع هو يعني آخر خبر، أحدث خبر أنه ممكن واحد يحصل عليه من المفوضية؟
أي نعم، هذا الاجتماع هو خاص كان بالتصديق على هذا النظام، والحمد لله تم إقراره من قبل مجلس المفوضين بالإجماع، وسيتم نشره غدا إن شاء الله أو بعد غد. إضافة إلى قضية أخرى أيضا مهمة جدا، هي إقرار عدد المقاعد لكل محافظة وفقا لقاعدة البيانات البطاقة التموينية الموجودة لدى المفوضية. تم اليوم إقرار عدد المقاعد لكل محافظة، أي هاي معلومة فرش بعد ما معلن، يعني اليوم تم إقرار عدد المقاعد لكل محافظة وفقا لقاعدة البيانات الموجودة لدى المفوضية والمستندة إلى قاعدة بيانات البطاقة التموينية.
حضرة القاضي المفوض قاسم العبودي رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، شكرا جزيلا لهذه المشاركة مع إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم اليوم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع الفنان العراقي قحطان العطار.
وهي بحيرة قوة قوة.
يحبني والعشق لا يفعليني والعشق لا يفعليني كانت تسميني حبيبي وأنا سميها الحنين وأنا سميها الحنين هاش انت أحبها وهي تحبني والعشق لا يقعدين والعشق لا يقعدين كانت تسميني حبيبي وأنا سميها الحنين وأنا سميها الحنين واللي جبرون انتفاق وياهم احنا اشجنين واللي جبرون انتفاق وياهم احنا اشجنين اشجنين
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. رفقة طيبة أرجوها لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني مع فقرات مختارة لهذه الساعة. سنلتقي في ختامها مع الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر حلقة من برنامج كولاج يتحدثون فيها حول قضايا العلاقات الاجتماعية بين المغتربين في أوروبا. سيداتي وسادتي، كشفت الجهات الأمنية في محافظة صلاح الدين عن وجود خلية تابعة لتنظيم القاعدة تستخدم الأطفال في عملياتها المسلحة تحت اسم طيور الجنة، وأن أغلب هؤلاء الأطفال كانوا مجبرين للاندماج في ذلك التنظيم بحسب ما أكده مدير مكافحة الشغب في المحافظة الرائد أحمد الفحل، الذي أوضح أيضا أنه تم القبض على 4 أطفال من مواليد التسعينات تم استغلالهم من قبل القاعدة في عمليات القتل والتفجير. عبد الله أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من تكريت.
الطفولة العراقية كان هو العنوان الذي حاول تنظيم القاعدة استمالته ودمجه في الأعمال المسلحة التي تنفذها في العراق. فقد كشفت الجهات الأمنية في محافظة صلاح الدين مؤخرا عن وجود خلية تابعة لتنظيم القاعدة عناصرها من الأطفال تسمى بطيور الجنة. أغلب هؤلاء الأطفال كانوا مجبرين للاندماج في صفوف القاعدة بحسب ما ذكره الرائد أحمد الفحل مدير مكافحة الشغب في صلاح الدين، والذي أشار إلى وجود العديد منهم بعد أن تم القبض على 4 أطفال كانوا ينوون تفجير أنفسهم على القوات الأمنية العراقية.
هم استغلوا صغر عمر هؤلاء الشباب، يعني أغلبهم مواليد 93 و92 و94، وأطلقوا عليهم اسم طيور الجنة أو فتيان الجنة. استغلوهم الزرع العبوات والتفجير أنفسهم والقتل الناس، حيث قاموا بتدريبهم على القتل. يبدأ التدريب من خلال قتل الحيوانات إلى أن يتعلموا كيف يقتلون الناس. ألقينا القبض على العديد منهم متلبسين بالجرم المشهود ومع كافة المبارز الجرمية والأدلة.
هل هم يعني موضوعين في السجن العراقي خاطئ؟
نعم، موضوعين في سجن وحاليا قيد التحقيق، واعترفوا على تنظيماتهم التابعة لتنظيم القاعدة. هي إحدى نواب تابعة لتنظيم القاعدة.
لم نستطع الدخول إلى السجن الخاص بالأطفال الذين تم إلقاء القبض عليهم في تكريت، لكون أن القوات الأمنية تحاول الحفاظ على سرية المعلومات والخوف من تسربها لوسائل الإعلام، ولكن استطعنا الحديث مع بعض الأطفال الذين سلمتهم شرطة الأحداث إلى منظمة الطفولة مؤخرا، حيث كان أغلب هؤلاء الأطفال هم من أبناء المسلحين المعتقلين لدى القوات الأمنية، كالطفل علي عزيز الذي حكى لنا ما عاشه ويعيشه اليوم.
هاي مو يوم يفتر بالشارع يجون الشرطة يفترون ما يعرفوني، ويعني يجون ياخذوني خذوني وبالسجن جابوني دار الأيتام.
شنو تسوي بالشارع؟
قاعد أشحن بالسوق وكان ياخذوني بالليل.
زين أمك أبوك شو يشتغل؟
أبويا ما يشتغل، أمي ميتة وخواتي ميتة، أبويا مسجون.
يعني ما عندك أهل قرايب؟
لا بس أنا.
زين شلون تشوف الرعاية هنا أنا بالدار؟
زين.
شلون شو يعلموكم هنا؟
ملابس يجيبون، أسوأنا حرا على المدرسة ياخذونا على المدرسة مرشنا يدرسونا.
حاولنا أن نتعرف على دور بعض المنظمات الإنسانية التي تعنى بالطفولة في حماية الأطفال من الانخراط بالأعمال المسلحة، فأجرينا لقاء مع الدكتورة شاها حامد الجبوري رئيسة منظمة الطفولة في تكريت، التي أشارت بأن المنظمة كان لها دورا مهما وكبيرا في توعية الأطفال نحو السلوك السوي.
والله بالنسبة لنا كمنظمات مجتمع مدني خاصة يعني مجال الطفولة، الهدف الأساسي من النظام الداخلي هو حماية الطفل من التشرد، من التفكك الأسري، من العمليات الإرهابية، حفاظ على حقوقه بالنسبة إلى كطفل داخل أسرة، من الاضطهاد، من العنف الأسري. مرات تولد العنف الأسري نتيجة قسوة الأب والأم عليه، ينحرف أو يتجه اتجاهات أخرى تخليه مثلا يلتقي بناس خارجين عن القانون يستهدفون هذا الطفل إلى درجة أنه يقوم بعمليات مسلحة أو عمليات إرهابية.
يعني هل عندكم مثلا برنامج معين؟
هو من أجه هنا كجو أسري ناخذ مثلا أنا أخذ البيتي ما عندي أطفال، أخذ وياي أعلم شون أنه هذا جو أسري صالح. أطفال مثلا ناخذهم مكانات من مدارس سجلناهم مدارس رسمية ووديهم ونجيبهم سيارات الدار.
زرع الأمل في نفوس الأطفال بالتفاؤل بالمستقبل والاندماج بالحياة الاجتماعية وإبعادهم عن أجواء العنف قد يكون من شأنه، وبحسب المختصين في مجال الاجتماع فيه ضمان لديمومة وسلامة الطفولة البريئة في العراق. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
مستمعين الأعزاء، يحتضن جاليري دار الأنداف في عمان المعرض الشخصي للفنان التشكيلي الدكتور بلاسم محمد، ويضم المعرض الذي حمل عنوان الهروب إلى الواقع 35 لوحة تميزت بأنواع من التخطيطات لمواضيع متعددة تتحدث عن الهروب العكسي من الخيال إلى الواقع، حيث جسد الفنان بلاسم في لوحاته وعبر الخطوط معاناة الإنسان العراقي. فأقر سلسرحان معها التفاصيل.
بحضور متميز للمثقفين والمهتمين بالفن التشكيلي، أقام الفنان التشكيلي الدكتور بلاسم محمد معرضه الشخصي في جاليري دار الأندى تحت عنوان الهروب إلى الواقع. وتتميز أعمال الفنان التي تجاوزت 35 عملا بأنها مجموعة من التخطيطات لمواضيع متعددة تتحدث عن الهروب العكسي من الخيال إلى الواقع. وفي شرحه لأعماله المعروضة قال الفنان بلاسم محمد:
يعني المعرض هو أول معرض تخطيط يمكن من 20 سنة يصير. طبعا التخطيط يحتاج إمكانية في الرسم، في حقل الرسم، لذلك هذا المعرض هو عبارة عن تخطيطات أو شواهد عراقية حقيقة، يعني مشاهد عراقية، فحاولت بالأسود والأبيض أعبر عن هذه ما وراء المشهد مو المشهد نفسه، فهو منظومة من الرموز والعلاقات خارج اللون. يعني مفهومي للموضوع أن اللون هو مادة تجميل. إحنا الآن ما يجمل في السياسة وفي الاقتصاد كبير جدا، فقررت إعدام اللون مؤقتا للاقتراب لحقيقة الأشياء أكثر.
الألم والوجع ظاهر في أغلب لوحاتك.
يعني إحنا مرينا بتجربة قاسية جدا وأنا عشت هاي التجربة، لذلك أعتقد أنه هذا جزء يحاول أن يؤرخ هذه الحقبة. يعني الألم والوجع هو جزء من يعني شجننا وجزء من وضعنا، حتى الخط بيشجن يعني مؤلم.
أنا أرى أن المرأة حاضرة في أغلب لوحاتك.
ما أنا عندي وجهة نظر بهذا الموضوع، يعني حضور المرأة خاصة العراقية بعباءتها وأشياء، حضور المرأة العراقية أعتقد الآن هو أكبر من حضور الرجال حتى، ولكن وراء الستار تقود الحياة بطريقة متخفية، فأنا حاولت أظهرها.
تجربة الفنان هذا ليست بالتجربة الجديدة في الفن التشكيلي العربي، فالتخطيط عالم موجود، إلى أنه تراجع منذ أكثر من 20 عاما في العالم العربي، وهذا ما أكده الفنان التشكيلي بلاسم.
هي ليست تجربة جديدة، يعني التخطيط هو عالم موجود، ولكن في الوطن العربي تراجع بسبب القدرات التخطيطية، يعني الرسم أصبح أكثر سهولة خارج التخطيط. فالآن هذا يعني من أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة لا يوجد معرض للتخطيط في الوطن العربي، فهذا يعتبر يعني إعادة إنتاج للخط.
طيب دكتور، أغلب لوحاتك ما لها حدود.
المحددات هي نظام مثل البناء، يعني أنيق ومرتب. إحنا هذا الوضع لا يسمح بتحديد الأشياء، يعني منفلتة المشاهد، منفلتة المشاهد، ثانية أخذت مقاطع من الحياة، لذلك الحياة منفلتة، يعني لا تتقبل العين تحديدها بالضبط، يعني محاولة للتعبير.
وفي قراءة نقدية لأعمال الفنان قال الناقد التشكيلي الدكتور بجيد السامرائي:
دكتور بلاسم اشتغل في الخط العربي والزخرفة، من خلف فجع الى منظر بالماجستير والدكتوراه، اشتغل على موضوع التسمية على الفراغ، وكان كأنه معرض هذا نوع من التحدي، هو دائما يتحدى انه هو يستطيع ان يرسم افضل من المنقودين، اللي انه هو تحول في فترة معينة الى ناقد، وناقش كثير من الاطاريح الجامعية الماجستير والدكتوراه. اقول انه فوجئنا بانه بلاسم فعلا رسام. أنا شغلني موضوع البيئة، أنه أشتغل على العمارة الشعبية في أغلب أعمال، أشتغل على الإنسان المسحوق، أشتغل بلونين الأسود والأبيض، هل هناك ألوان دخيلة مخحمة أو شيء من القبيل. هو يؤكد أنه هو فنان، يعني عنده قامة طويلة، يستطيع أن يقف مع كثير من الفنانين من جيله أو من جيل اللي قبله، وهو استفاد من دراسته، استفاد من تنظيره، والآن هو منظر بالإضافة إلى كونه رسام.
يشار إلى أن الفنان التشكيلي بلاسم محمد أقام معارض عدة داخل العراق وخارجه، كما حصل على مجموعة من الجوائز أهمها جائزة اليونسكو للفنون وجائزة البوستر العالمي من بلجيكا، إضافة إلى عمله في الجرافيك والتدريس في الحقل الفني، حيث قام بتدريس عالم الجمال وفلسفة النقد في العديد من الجامعات العربية، وله عدة وزارات منها كتاب تأويل الفراغ في الفنون الإسلامية، وكتاب دراسات في بنية الفن، وكتاب دراسات في الفن والجمال، كما له بحوث منشورة في مؤتمرات ومجلات علمية عالمية وعربية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع فرقة الأجراس العراقية وهذه الأغنية. أما الآن مستمعينا الأعزاء فأترككم مع الفنان فارس شوقي وعدد من شباب المهجر عبر برنامج كولاج في حديث عن العلاقات الاجتماعية بين المغتربين في دول أوروبا.
إذاعة العراق الحر.
كولاج.
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 أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
فؤاد،
بسمة،
علي.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة أسوأ العادات، محطة العلاقات الاجتماعية، محطة أسوأ اللحظات، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
محطة أسوأ العادات. أصدقاء المستمعين، بطبيعة الحال كل شعب به عادات سيئة وعادات جيدة. بالتأكيد هناك عادات موروثة، وبنفس الوقت هناك أيضا عادات مكتسبة. نسمع آراء ضيوفنا حول هذا الموضوع.
العادات السيئة، أنا عندي الموعد هو أهم شيء بحياتي، يعني أنا من أوعد شخص لازم أنا أكون يعني جدير بهذا الموعد، يعني وأكو هواي شباب يخالفوك بالموعد، مثلا أنا راح أجيك بهيجي ساعة ما يجي، أو يعتذر أو يشت لك بمحطة أو يشت لك بمكان أو بأي مكان كان. أنا أكره هاي عادة خصوصا العراقيين، موعدهم بثمانية ويجون بالعشرة. أي
طبعا هي العادات موجودة بكل الشعوب، يعني على مختلف أنماطها. طبعا عادة اللي هي التدخين، أو عادة العصر الحديث اللي هي عادات السيئة مثل وراء الكمبيوتر، الجلوس وراء الكمبيوتر، الكمبيوتر، استعمل الموبايل بشكل يعني مو عملي، يعني اكو هواي شغلات.
اكثر الشباب اللي موجودين يعني بالعراق اساسا يعني هم ما كانوا يعرفون اساسا طبيعه اوروبا، يعني خصوصا الشباب من الجيل الصغار يعني. فالمشكله هم من اجوا لاوروبا يعني انصدموا بواقع كلش مرير، يعني خصوصا اكو ناس انجرفت الى الأسوأ يعني، واكو ناس لا ظلت محافظه على عاداتها وتقاليدها.
اي تغير طبعا، لان دخل التلفزيون بالضبط، دخول الموبايل الكمبيوتر. بس هم هسه حتى الشباب هالوقت بس باوروبا لاحظوا انه بعدهم يقرون الكتب، الثقافة مستمرة، بس الشباب العربي ما أقدر أركز على العراقي، لأن أنا تاكل العراق من فترة. بس عموما دا لاحظ بالدول العربية الشباب ما دا يركزون إنه يقرون، إنه يثقفون نفسهم. دا لاحظهم دائما الشباب منشغل بأشياء يمكن بالنسبة لي أشوفها تافهة، يمكن بالنسبة لهم هي أشياء مهمة لهم، بس ما أعتقد، أعتقد إنه يحتاجون يركزون على شيء اسمه الثقافة. الثقافة يعني التثقيف الذاتي من خلال القراءة.
يعني سلوكهم أكيد هاي العادات لحصل دخيلة على العائلة العراقية ولح تتأثر، مثلا الأخوانهم يتأثرون.
العصر اختلف تماما، يعني أخص آخر 20 سنة من هال من بالوقت الحالي، يعني آخر 20 سنة إنه الإيقاع الحياة صار سريع، التكنولوجيا تطفر طفرات خرافية، فهاي أكيد تلعب دور بتغيير سلوكيات الشخص نفسه، تغيير أفكار الشباب نفسهم. النمط الحياة بأوروبا يختلف عن نمط حياتنا بالبلدان العربية.
من كنا احنا بالعراق اساسا كانت تلمنا القعدة، تلمنا الاصدقاء، يلمنا السوق، كانت حياتنا يعني مليئة بالعمل، مليئة بالاصدقاء، مليئة بكثير اشياء. فلما جينا لأوروبا هنا انصدمنا بهذا الواقع، كل شيء اختلف عنا. أوروبا يعني هي مثل ما تقول اكو بعض الشباب يعتبرها المحطة الأخيرة بحياته، انه خلص بعد ما يرجع لبلده زين يريد يتطبع بطبايع هذا البلد. اكو شباب انجرفوا للأسوأ هنا، واكو شباب لا، اكيد اكو عادات، اكو عادات كلش حلوة بالعراق ما تزال بالذاكرة.
إذا إحنا كنا إذا نحكي عن العراقيين داخل العراق كشباب، يعني هم أعتقد هسه أكثرهم محرومين يمكن من الطلعة ومن الحياة العادية، يعني حياة كلها صارت حرب وقتل ودم، ويعني حياة بها هواية من العنف، فمية بالمية يتأثر على طبيعة حياتهم. لكن بنفس الوقت إذا إحنا نقول العادات سيئة، يعني أو أكو عادات تتأثر من المجتمع الغربي على المجتمع الشرقي، حتى المجتمع الغربي إلى عاداته، يعني أعرف لحد الآن حتى بأمريكا أنه الأب يقول لأولاده أنه ما تأخرون عن الساعة 9 أو 6 العصر، أريدكم بالبيت للعشاء. أكو عادات مو ماكو، فيبقى إحنا همين شلون نريد نساير وشنو اللي يريد ناخذه وشنو اللي يريد ما ناخذه منهم، خصوصا مثلا ناحية المخدرات اللي هم نفس المجتمع الغربي دا يعاني منها. والشغلة الثانية الإدمان على الكحول، هاي شغلة جدا مؤثرة، وأعتقد حتى مجتمعنا العراقي متأثر بيها كثير، لأن أكو مشاكل كثيرة ما يعرفون الشباب شلون يواجهون هالحياة اللي هي أصبحت كلش صعبة.
شغلة واحدة أيد أطرحها، العادات السيئة بالنسبة للأكثر العرب الموجودين بأوروبا أنهم يظلون 5-6 سنين 10 سنين تجي للمرأة، تجي للرجل تلاقي ما يحكي لغة هذيش الدولة. ليش ما يحكي لغة هذيش الدولة؟ شنو الأسباب؟ الأسباب أول شيء ما يخالط إلا من أصلك العراقيين، الأكو قهاوي موجودة ما يلتقي إلا ويا جماعته بالقهاوي يتحدث لغتهم الستلايت، هذا شيء كلش أنا أعتبره مضر.
بس إحنا نرجع نقول إن هم همين عندهم عادات سيئة الأوروبيين، مو كلهم يعني، مو كل عاداتهم أصلاً يعني حسنة، بس يعني حسب أنت شو تأخذ من هالعادة هاي من هالمجتمع، يا عادة تأخذها جيدة ويا عادة اللي ممكن أنت تنفر من عندها أو ما تحبذها يعني.
أشكي لك الحب ضار منك يا ظالمي، ظالمي كلمني وجه بوجه والنبي كلمني. أشكي لك الحب ضار منك يا ظالمي، ظالمي كلمني وجه بوجه والنبي
Hello.
محطة العلاقات الاجتماعية. أصدقاء المستمعين، نمط الحياة الأوروبية اللي يعيشها الجالية العراقية تختلف تماما عن ما في الذهن كثير من الناس، انه يعيش وحده، وقسم الاخر يفكر انه مثلا اذا عائلته ما يكون افضل، وهناك تفاصيل اخرى حول طبيعه الحياه وتكرار الحياه الاجتماعيه ما بين القال والقيل وتكرار المواضيع وغيرها وغيرها وغيرها.
نمط الحياه باوروبا يختلف عن نمط حياتنا بالبلدان العربيه. البلدان العربيه يعني كانت المراه المتزوجه تاخذ مثلا بارت تايم او نص دوام بحيث تلحق على بيتها، تلحق على جهالها، تلحق على المدرسه، تاخذ اطفالها. هنا ماكو، هنا الرجال والمراه الاثنين نفس الشيء يشتغلون، حيتركون البيت الى فتره اطول، حيقل اهتمامهم بالعائله، يقل اهتمامهم باطفالهم وبشبابهم، ايش دي يسوون، وين دي يروحون، وايش دي شنو المن دي يخالطون، وايش دي ايش دي يثقفون. يعني من السوالف هاي اللي هي ممكن تلعب دور ايجابي بحياه العائله وممكن تلعب دور سلبي حسب نمط العائله وحسب يعني القاعده الشاب نفسه من. بس
اكيد اكو ناس تكون مصممه على انه من توصل اوروبا تخطط وتسوى هذا الشيء بانتظام، فمن توصل تنصدم في واقع كلش مريض، يعني واقع كلش اليم. يعني مثلا اكو ناس عندهم شهادات بالعراق، دكاتره عندهم شهادات، تجي لاوروبا هنا يقول لك تعال خلي عادل شهادتك، مثلا من يعاد من شهادته يقول لا انت لازم ترجع تكمل 4-5 سنوات وكذا، واخر شيء ما يحصل على الشيء اللي هو يريده، فيصير عنده نوع من الكآبه، فتلاقي يطلع عن طوره كدكتور او مهندس يروح يشتغل له شغله ثانيه، وهاي من اصعب الشغلات.
اي صح، اصلا هذه كلش ناحيه مهمه، انه العلاقات الاجتماعيه والعائله وتقارب العائله، يعني ممكن مرات الطفل نفسه ما يتقبل حكاية من أمه أو أبوه، بينما يمكن يتقبلها من العم أو المرت العم أو الأقارب أو شخص هو يحس هذا أقرب إله، واللي يكون تأثيره جيد يعني عليه.
أكو أكثر الناس اللي بالأراضي يظنون إنه الشخص عايش بنعيمه هنا، بالعكس أكو مناطق من غير عدم ذكر أسماءها بالسويد زين، مدينة كاملة مثل ما يقولون، بعدهم ناس عايشين بالقال والقيل، وهذا قال وهذا حكى وهاي قالت وكذا، ومشاكل أكثر مما تكون مشاكلهم مثلا بالعراق.
محطة أسوأ اللحظات. أصدقاء المستمعين، أسوأ اللحظات هي بعض من يقول الفراق، وبعض من يقول أسوأ اللحظات الغربة بحد ذاتها، وقسم آخر من يقول أسوأ اللحظات أنه تعلمت على مصرف كثير وأصرفه هواية، أسوأ اللحظات الفراق وهكذا.
الإحساس بالغربة يعني أسوأ اللحظات صراحة، يعني ما حد تعايش وردي بالغربة، وما تظل أنت 24 ساعة تفكر أنه هاي أسوأ اللحظات، بس أنت من تختلي بنفسك وتحس نفسك أنه ما عندك صداقتك القديمة، علاقاتك القديمة، رفاقك اللي تربيت وياهم وأصدقائك، يعني هاي تحس بها أسوأ اللحظات وتفتقد ذكرياتك الحلوة. يعني ماكو، رغم أنه أنت عايش ببلد أوروبي ومستقر متحضر متقدم، يعني كل شيء موجود عندك، بس تبقى أنه ذكرياتك اللي عفتها هناك والغربة اللي تعيش بها هي أسوأ لحظات.
من أصعب اللحظات كوني أني أنه زوجي أجنبي، لما أدخل المطار وأشوف المعاملة اللي عاملون بها الأجانب، وإحنا الدول العربية للأسف ما أحس أنه أكو هالاحترام إن ما بين بعض كيعني عرب، فلما أشوف تسهيل دخول أنه هالشخص من الدولة الأجنبية يعامل بكل الاحترام، لكن إحنا لا بالعكس، يعني دائما نحاول نصعب الأمور، هذا هم كثير يحز بنفسي.
أسوأ اللحظات هي لحظات الفراق بصراحة، يعني لحظات الفراق هي الإنسان اللي طلع من العراق زين وما يعرف هل إنه راح يرجع للعراق أم ما راح يرجع على حسب الظروف الموجودة، فهي هاي أسوأ شيء. واحد من يترك أهله، يترك أصدقائه، أكو ناس تركت عوائلهم، تركت أطفالهم وعاشوا بالغربة لغاية الآن ما يعرف شنو شكل أولاده.
أسوأ لحظات من أنه تفقد ناس اللي تحبهم، هذا اللي دائما يسبب حزن والإنسان يتألم، يعني فشي صعب أنه أنت تشوف ناس عشت وياهم، يمكن الأصدقاء، وهسه يعني هذا اللي إحنا دمر به بالعراق، ويمكن الناس عموما كلها دمر به أنه تفقد ناس، تفقد أهلهم، تفقد أصدقائهم، عوائل شتتت، ذكرياتنا، أحلامنا، كلها
أحسها ضاعت، فهاي من صدق أصعب اللحظات بحياتي.
كولاج
المحطة المفتوحة. بالنسبة ليش أسوأ العادات بالنسبة لشنو؟
أعتقد عند أكثر العراقيين نحب نصرف يعني ما نقدر، وبنفس الوقت العصبية، لأن هواي مرات يمكن من أصير عصبية أحكي أشياء وبعدين هواي أتندم عليها، يعني واحد يضطر إنه يعتذر أو ما يعرف شلون يرضي المقابل، بس هاي من العادات اللي كلش أكرهها بي إنه أكون عصبية.
أسوأ العادات بالنسبة لك شنو؟
يعني ما أحب أضم سر خصوصا، يعني أنا أحبائي هواي مثل ما تقول، فشخص لما يقول لي أنا أقول لك هاي الشغلة وكذا وهاي وما أعرف شلون وبيني وبينك، هي هاي كتم السر، أنا عندي مصيبة يعني ما أقدر أي، فأنا أدي إفشاء للسر فيها مشكلة.
ما أدري ما أعرف يعني، يمكن هي تكون أسوأ عادة هي إنه أنا كلش منضبط بالمواعيد، يعني من يكون عندي موعد يعني أحب أن أكون بالوقت، يمكن تكون هي هاي عادة يمكن تكون سيئة، بس هي يعني أحب أن أكون مضبوط بالمواعيد ومضبوط بالكلمة اللي أعطيها، ويمكن تكون هي عادة سيئة. تحياتي. محطة تحياتي، المن تبعتين تحيات؟
تحياتي كل أصدقائي صديقاتي من العراق وأهلي خالات والدي.
محطة تحياتي، المن تبعت تحياتك؟
يعني أنا أهدي تحياتي للأهل موجودين في بغداد، وأتمنى أنه يكونوا بصحة وخير للجميع وسلامي للكل، وإن شاء الله يعني ترجع الأمور إلى مسارها الطبيعي.
محطة تحياتي، المن تبعت تحياتك؟
والله تحياتي إلى بيت، والله إلى بيت خالتي أبو مازن، وإلى بيت عمي أبو حكيم، وإلى إخواني وأصدقائي أنور عادل وعماد، إن شاء الله أهديهم وكل اللي يسمعني من خلال هذا البرنامج.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.